بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وتوقفنا عند نهاية قول الله جل وعلا: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تقدم معنا في الآيات الماضية أن الله تعالى ذكر مخلوقات عظيمة ونعما جليلة تسوق العبد إلى توحيد الله وشكر نعمته، فيترك الجدال في آيات الله تعالى بالباطل. فبعد أن ذكرنا الله تعالى بهذه المخلوقات العظيمة والنعم الباهرة، يبدو الجدال في تلك الآيات الواضحة مستنكرا غريبا لا محل له، ولذلك جاء الإنكار على المجادلين في آيات الله تعالى بالباطل بعد ذكر هذه البراهين والنعم التي تسوق العبد إلى الحق. وهذا كما عرفنا في الدروس الماضية يتناسب مع مقصد سورة غافر، وهو التحذير من الجدال بالباطل. وهنا يأتي التحذير الأخير بذكر جزاء المجادلين بالباطل في نار جهنم: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، إلى آخر الآيات في هذا. فانظر إلى التناسق في هذه السورة، كيف قال الله تعالى في بدايتها: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أو قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فالجدال يوجب المقت، ثم كشف عن ما في قلوبهم من الكبر. قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ثم في نهاية المطاف يذكر جزاءهم في نار جهنم: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. كيف يصرفون عن الحق وعن توحيد الله بعد أن سمعوا ورأوا هذه الآيات العظيمة الدالة على توحيد الله وعظمته وإحسانه؟ ثم يصفهم بقوله: الذين كذبوا بالكتاب، القرآن العظيم، وبما أرسلنا به رسلنا، لأن عقيدة الرسل واحدة، فالذي يكذب بالقرآن أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه كذب بجميع الرسل. قال: وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وهذا تهديد أكيد، فسوف يعلمون. ثم كشف عن ما ينتظرهم من العذاب: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذ، وإذ تدل على الماضي، وهذا يدل على تحقق الأمر، ما قال إذا كان كذا وكذا أو حصل لهم كذا وكذا، لا، وهذا يدل على تحقق الأمر والله أعلم. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، وأيضا معنى الآية فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب حين تكون الأغلال في أعناقهم. إذ الأغلال في أعناقهم، الأغلال، الغل، هي الحديدة التي تكون حول العنق وتضم إليها اليدين، يقيد بها السجين. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، كذلك السلاسل في أعناقهم، وكأنها تقيد أعناقهم ومتصلة بهذه الأغلال ويسحبون بها بهذه السلاسل. وهذا الجزاء من جنس العمل، كما ذكر بعض المفسرين أن المجادل بالباطل لما لم يتقيد بآيات الله وبالبرهان الحق فهكذا يقيد غدا يوم القيامة في نار جهنم بهذه الأغلال والسلاسل. سبحان الله، والله أعلم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، تسحبهم زبانية النار بهذه السلاسل التي هي في أعناقهم وفي هذه الأغلال، يسحبون في الحميم، في الماء الحار، في الماء الحار الذي يشوي الوجوه، كما قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وكما قال الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وهذا في أبلغ ما يكون من الذل والهوان، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. تقول: سجرت النار، سجرت التنور، يعني أوقدتها بالحطب. هكذا كما قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فيسجرون، يدفعون في النار، يدعون دعا فيها فيكونون حطبا لنار جهنم، ثم في النار يسجرون. وهذا كما قال الله تعالى: يطوفون بينها، يعني نار جهنم، وبين حميم آن. وكما قال الله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، من الماء الحار، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. قال: في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم مع العذاب الجسدي يأتي العذاب الروحي بالتوبيخ. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله، هذه الآلهة التي كنتم تزعمون أنها ستشفع لكم عند الله وستنجيكم من عذاب الله، قالوا: ضلوا عنا، ضلوا عنا ما نراهم. ثم أنكروا أنهم عبدوهم وأشركوا في الدنيا، قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. يعني هكذا يكذبون على الله ويقولون: لم نكن، يعني في الدنيا، لم نكن ندعو من قبل في الدنيا شيئا، ما كنا نعبدهم. وهذا من كذبهم، يريدون أن يفروا من عذاب الله بأي طريقة، يريدون أن يتخلصوا من شدة العذاب، كما قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه نفوس جبلت في الدنيا على الكذب والعياذ بالله، فكذلك هذه السجية تبقى حتى يوم القيامة والعياذ بالله، حتى وهم في النار يكذبون، يقولون: ما كنا مشركين، حتى يتخلصوا من العذاب. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وأيضا يصلح تفسير هذه الآية أيضا بأن يكون المعنى: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني أننا تيقنا بأن عبادة هذه الآلهة باطلة وما كنا ندعو شيئا يستحق الدعاء. هذا أيضا على قول بعض المفسرين، وإن كان المعنى الأول رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، وكلا المعنيين يعني صحيحان يدخلان في الآية. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، كما يكذبون الآن يعني يوم القيامة، فكذلك مثل ذلك الضلال العجيب يضل الله الكافرين، يعني بكفرهم لما غطوا البراهين عن قلوبهم أضلهم الله تعالى. ثم يكشف الله تعالى عن سبب هذا الكفر وهذا العذاب. قال الله تعالى: ذلكم العذاب العظيم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم بسبب، ذلكم العذاب العظيم بسبب بما كنتم تفرحون في الأرض، التي ليست دار الأفراح بل هي دار ابتلاء وأحزان، لكن أنتم كنتم تفرحون فرح بطر وأشر. لذلك قال: بغير الحق. وإلا المسلم يفرح بما يؤتيه الله تعالى من نعم ويفرح بدين الله، لكن هؤلاء كانوا يفرحون بغير الحق. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. ثم قال: وبما كنتم تمرحون. وبما كنتم تمرحون، والمرح هو شدة الفرح الذي يظهر على حركات الإنسان وأقواله، فالفرح هو الحالة النفسية، والمرح هو الانفعال الذي يظهر على الإنسان بحركاته وتصرفاته. ولذلك يعني في اللغة يقال قوس مروح، يعني من مرح. قال ابن فارس: كأن بها مرحا من حسن إرسالها السهم، يعني القوس إذا كانت يعني جيدة فيعني ترسل السهم بسرعة وبقوة تسمى قوس مروح، يعني فكأنها من شدة يعني المرح الذي فيها يظهر السهم بسرعة. فهكذا حال المرح، هكذا يعني ما يكتفي بالفرح الذي في قلبه بل يظهر هذا الفرح يعني بأقواله وتصرفاته. وهكذا كان الكفار لما كانوا يستهزئون بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فيقولون: من يأتي بسلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد، فيقوم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله يأتي بسلى الجزور بالمشيمة وما فيها من قذر ويلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورقبته ساجد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فيطيل السجود صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يفرحون ويمرحون ويتمايلون ويضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي فاطمة رضي الله عنها وهي يعني صغيرة تزيل هذا الأذى من عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكونون جميعا في قليب بدر في يعني صرعى هلكوا كما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فهذا التكبر وهذا الفرح والمرح الذي كان في الأرض بغير الحق، تستهزئون بدين الله وبالإسلام وبالمسلمين، هذا هو يعني سبب كفركم وعذابكم، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وهذا يتناسب مع موضوع الجدال، لأن المجادل بالباطل هكذا يعني يفرح بما عنده من طغيان وبما عنده من شبهات لما يجادل ويظن أنه ينتصر بجداله. قال: أدخلوا أبواب جهنم، تأمل كيف قال أبواب جهنم، فلهم عذاب في كل جزء من أجزاء النار، حتى في الأبواب يعذبون، فما بالك إذا دخلوا بعد ذلك إلى يعني النار وما وراء الأبواب. أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أمام هذا العذاب وهذا الجزاء للمتكبرين المجادلين بالباطل يأتي التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المسلمين: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر على أذاهم، فاصبر على الدعوة إلى الله، واستعن على صبرك باليقين بأن وعد الله حق. لذلك قال: إن وعد الله حق، فالعاقبة للمتقين، فيكون المسلم على طمأنينة وأن الله تعالى سينصر دينه لا محالة، فيصبر مهما تلبدت السماء بالغيوم وتكالب الأعداء على المسلمين وتمزقت الأمة، فاصبر لا تيأس، فاصبر إن وعد الله حق. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى جزاءهم في النار، ذكر أن الأمر كذلك لله وحده جل وعلا، كما أراد الله تعالى وشاء أن يعني يكون هذا مصيرهم في نار جهنم فكذلك مصيرهم في الدنيا، كل الأمر إلى الله جل وعلا. قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، بأن نعذبهم في الدنيا ونهلكهم وننصرك عليهم، وهذا الذي حدث لما أهلك المشركون في غزوة بدر، انتصر المسلمون عليهم، وكذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فرأى نصر الله تعالى في الدنيا. قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم
وهذا بعض ما وعدهم الله تعالى، لأن العذاب الأكبر يكون يوم القيامة. قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أو نتوفينك، تموت فإلينا يرجعون، فيجازيهم الله تعالى ويعذبهم. فيعني هذه الآية الإخوة فيها قاعدة عظيمة تجعل المسلم على طمأنينة. إذا رأى الواقع من حوله أليما، رأى كفرا مسيطرا وأمة تتمزق، ورأى سفكا للدماء وانتهاكا للأعراض، فدائما يسلي نفسه بهذه القاعدة: ليس العبرة أن ترى النصر بعينك، بل من كمال إخلاصك لله أن تمضي في طريقك في الدعوة إلى الله. الواجب عليك أن تكون على المنهج السليم والصراط المستقيم، تنظر هل ما أنت عليه هو الحق، تتعلم دينك، تتعلم الأساليب التي توصل بها الحق إلى الناس، تنظر في حال الناس وفي حال المدعوين وما يناسبهم، وتدعو الله تعالى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا. فالمهم أنت تؤدي الواجب الذي عليك، ثم بعد ذلك الثمار والنتائج وأن تدخل هذه الهداية في قلوب الناس هذا ليس لك. فتأمل، يقول: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، ترى النصر بعينك، ترى دولة الإسلام، وكل مسلم مسلمة يتمنى هذا الأمر، أن يرى دولة الإسلام عزيزة تقيم شرع الله وحدود الله وتجاهد في سبيل الله وتفتح بلاد الكفر ويدخل الناس في دين الله أفواجا. يتمنى كل مسلم ومسلمة هذا الأمر، يتمنى أن يرى بيت المقدس مطهرا من اليهود ونصلي فيه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاة في بيت المقدس، وما ذلك على الله بعزيز، ورحمة الله واسعة. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، قال: أو نتوفينك، يمكن تموت قبل أن ترى دولة الإسلام، لكن لا تحزن، لأن دين الله تعالى منصور لا محالة، والعاقبة للمتقين. والعبرة أن تكون لبنة طيبة في الدولة الإسلامية التي تبنى على مر الأزمنة. فالآن الدولة الإسلامية تبنى وستأتي بلا شك، حتى يقول الحجر والشجر: هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. فأنت أخي المسلم أختي المسلمة، كن في الزمان الذي تعيش فيه لبنة طيبة من لبنات هذه الدعوة، من لبنات هذه الدولة الإسلامية. والله تعالى يختبر عباده، يجعل هذا يعيش في زمن عزة الإسلام لينظر ماذا يعمل، وهذا يعيش في زمن ذل للإسلام لينظر كذلك ماذا يعمل. فالعبرة أن تتمسك بالحق وأن تستمر في طريقك إلى الله جل وعلا بالعبادة والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى ونصر دين الله تعالى بما تستطيع، لأن دين الله منصور على كل الأحوال وأنت عبد لله. الله تعالى يختار ما يشاء، وهذا والله من كمال إخلاص الإنسان مع ربه جل وعلا، من كمال إخلاصك لله أن ما تعلق قلبك بالثمار والنتائج. إذا استجاب الناس تفرح ويعني تقبل على الدعوة، وإذا لم يستجيبوا تجلس في بيتك ما تعمل شيئا، ما تنصر دين الله. فهذا من ضعف الإخلاص لله. أنت ما تدعو لنفسك، ما تدعو لأن تكثر أتباعك، أو يقال فلان اهتدى على يديه كذا وكذا من الناس، وفلان يتابعه كذا وكذا من الناس، أبدا. أنت تدعو إلى ربك جل وعلا. انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف دعوا إلى الله تعالى ولم يلتفتوا إلى الأتباع والجماهير. ليس معنى هذا أنك ما تراعي أحوال الناس وما تنظر في الأساليب المناسبة لهم، لا، المسلم يعني يكون على بصيرة من هذه الأمور كلها، وهذه من الدين. لكن ما تبتدع في الدين وتخترع أشياء يعني بعيدة عن الدين لأجل أن يستجيب الناس إليها، لا، تكون على منهج وسط، تنظر حال الناس وما يرغبون في الدين وتسير على طاعة الله. ودين الله في كل خير، دين الله تعالى كفانا في موضوع الدعوة إلى الله، فيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها القصص وفيها الأمثال وفيها الوعد والوعيد وآيات الجنة والنار وأساليب مختلفة. وفيها النصيحة وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها التعليم وفيها الجدال بالتي هي أحسن. فالشريعة هذه جمعت كل خير في طريق الدعوة إلى الله تعالى، ما تحتاج إلى يعني أشياء أجنبية عن الدعوة إلى الله تعالى. فما دمت على الصراط المستقيم تستمر، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك ما يهمك من يتبعك أو من لا يتبعك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط جماعة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. سبحان الله، هل معنى هذا أن دعوته فشلت؟ أبدا. نوح عليه الصلاة والسلام كم دعا إلى الله تعالى، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، والله تعالى يقول: وما آمن معه إلا قليل. فهكذا المسلم يستمر في الدعوة إلى الله تعالى، أهم شيء أن تكون على منهج واضح وطريق مستقيم في الدعوة إلى الله تعالى. هذا والله من كمال الإخلاص لله، ما تعلق قلبك بالنتائج. وللأسف الآن من أكبر المشاكل في هذا الباب أن بعض الدعاء إلى الله تعالى أو بعض من يجتهد في الدين يعلق قلبه بالثمار وبالأتباع، وإذا ما رأى استجابة قد يغير طريقة الدعوة إلى الله تعالى ولو كانت غير مشروعة، لأجل ماذا؟ أن يكسب الناس. وهذا في الحقيقة هزيمة للداعي إلى الله تعالى، هذه هزيمة. وانظر إلى هذا الأمر كيف يعني يتدرج الشيطان بهذا الإنسان حتى ينسلخ من دين الله والعياذ بالله، حتى يخرج عن الطريق المستقيم. ما الذي جعل بعض الناس ما يطيقون الواقع الذي يعيشونه فيخرجون من طورهم، وإذا بهم يكفرون الناس، يكفرون المجتمعات، يكفرون ولاة الأمر ويخرجون عليهم وينادون بالمظاهرات والاغتيالات؟ ما الذي جعلهم يفعلون مثل هذا؟ بعض هؤلاء لما طال بهم الوقت في الدعوة إلى الله ما رأوا تغييرا في الواقع، ملوا الطريق وزهدوا في هذا الدين للأسف، وفي الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تعالى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفتوا إلى مناهج أخرى، التفتوا إلى موضوع القوة قبل أن يأتي وقتها، قبل أن يأتي زمن الجهاد. وهذا ليس بجهاد أبدا، كيف تجاهد أناس مسلمين تقتلهم وترفع الأمن من المجتمع بسبب هذا المنهج الباطل؟ وهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد، يعني ولو كان ما يقيم يعني دين الله تعالى لكن لا يعني هذا الخروج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ليس هذا رضا بالذل والهوان، وإنما هذا نظر في عواقب الأمور ومآلاتها. لأن الناس إذا خرجوا على ولاة أمورهم كما نرى في بعض البلدان تحدث الفتن، يرفع الأمن للمجتمع وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتضيع الخيرات، وهذا فيه أعظم خدمة لأعداء الإسلام، يتفرجون على المسلمين وهم يقتل بعضهم بعضا. فهذا أبدا ليس طريقا في الدعوة إلى الله تعالى. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الاستضعاف في مكة، ما يعلم أبدا أنه قاتل الكفار، بل كان يمر على آل ياسر ويقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. الصبر حتى بعد ذلك كون قوة في المدينة وجاهد في سبيل الله. فإذا وهكذا يعني الإنسان عليه أن يلتزم بطريق الدعوة الصحيح. والحمد لله كما عرفنا الدعوة جاءت، الشريعة جاءت بكل وسيلة في الدعوة إلى الله تعالى. أما أن يخرج بعض الناس إلى أساليب مخترعة مبتدعة، بل للأسف قد تؤخذ من الغرب، مثلا بمثلا تمثيليات أو يعني أغاني قد تصل إلى درجة الغناء المحرم وموسيقى، وكل هذا لجذب الناس حتى يعني يرغبوا في الدين. وثم في النهاية في ثمرة هذه الدعوات لا تجد يعني دين مستقيم ولا يعني تجد صلاحا أبدا. فأما الإنسان إذا استقام على طريق الدعوة إلى الله تعالى وأخلص لله، والله الإخلاص أعظم يعني ما يجعل الناس يقبلون على الله تعالى، أن يخلص الدعاء إلى الله تعالى في دعوتهم إلى الله ولو كان الكلام قليلا. تخلص لله تعالى كم ينفع الله تعالى وبارك في كلامك وفي نصيحتك، وآخر يزوق الكلام أو يخترع أساليب مبتدعة في الدعوة إلى الله تعالى وما تجد تلك الثمرة، قد تجد يعني تأثرا يعني يسيرا في الحال ثم بعد ذلك ما تجد يعني رسوخا في الإيمان في القلوب. يعني الآن مثلا بعض الناس للأسف يترك آيات القرآن وقصص القرآن وما جاء يعني في شريعة الله تعالى من طرق الدعوة، ربما يكون همه كله أن يقص على الناس قصصا واقعية. طبعا هذا القصص الواقعي لو كان أحيانا أو في ضمن المحاضرات هذا لا بأس به طيب، أما أن يجعل هذا هو هم الناس بحيث أن الإنسان يجلس ويأتي المستمع يقول أتينا لأجل أن نسمع قصص ولكي نضحك، وهذا سمعت من بعض الناس يقولون مثل هذا الكلام، نحضر لأجل أن نضحك. لماذا؟ لأن هذا اشتهر بهذا الأمر، وهذا من الطرق المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى. فتجد يعني ضحكا في هذه المحاضرة أو هذا المجلس وسماعا للقصص الواقعية وشوق وكذا، ثم بعد ذلك تسأل هذا الإنسان ماذا سمعت قبل شهر أو قبل أسبوع في هذه المحاضرة، تجد القلوب خاوية لأن قصص تنسى وضحك وذهب الأمر، بخلاف الذي يدعو الناس بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقصص القرآن. ونعم لو ذكر من باب الشواهد قصصا واقعية تبعا لهذا لا بأس به، فهذه الآيات ترسخ في القلوب. لما يعرف المسلم تفسير آية من كتاب الله تعالى كم تؤثر في قلبك، كلما قرأت هذه الآية تزداد إيمانا. فإذا العبرة الإخوة أن يستقيم الإنسان على المنهج الحق في الدعوة إلى الله تعالى، أما الثمار فالله تعالى يقول لنبيه فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذا أنت لا عليك أن تنظر إلى الثمار والنتائج، أنت أمضي في طريقك، وهذا والله من أبلغ ما يكون في الإخلاص لله. ولذلك أيضا الله تعالى يقول في آية الزخرف تشبه هذه الآية، يقول فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، دين الله تعالى منصور لا محالة، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذن ما واجبك أنت؟ قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، ما تبحث عن طرق ملتوية تريد أن تجذب قلوب الناس بها أبدا، فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك بكتاب الله بسنة رسول الله بمنهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فاستمسك بالذي أوحي إليك. قد يقول قائل إلى متى؟ طال الطريق. قال الله تعالى إنك على صراط مستقيم، لا تستطل الطريق، أنت بهذا على صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو أقرب طريق وأسهل طريق وأسرع طريق للوصول إلى المقصود. إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر تذكر الله تعالى به فيذكركم الله ويرفعكم، فيكون بهذا الصراط المستقيم يكون لكم الشرف ولكم العلو والعزة وينصركم الله تعالى، وإنه لذكر لك ولقومك فتذكركم الأمم وسوف تسألون عن هذه الأمانة وعن هذا الدين وسوف تسألون. لذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في الدعوة إلى الله، وهكذا كان يعني منهج القرآن في الدعوة إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنقبل على دين الله وعلى طاعة الله وينصح بعضنا بعضا ونتواصى بالحق، وبهذا يتغير الناس شيئا فشيئا، يصلح الفرد نفسه، يقبل على نفسه. لو تخيلوا الآن لو كل واحد تاب إلى الله تعالى، صدق في نصر دين الإسلام، صدق لما يرى إخوانه يقتلون، كيف ترى إخوانك يقتلون وأنت تمرح وتلعب بدنياك وتلهو وتلعب؟ أين صدقك في محبتك لإخوانك للمسلمين. لو رجع كل مسلم إلى ربه وتاب إلى الله والله يتغير الواقع، واقع المسلمين، ثم يقبل هذا على بيته وعلى زوجته وعلى أولاده، وهذا في عمله وهذا في مسجده وهذا في تجارته، ما يبيع الحرام، وهكذا يتعاون الناس على الخير وعلى دين الله تعالى، والله يتغير الراعي والرعية، يرجعون جميعا إلى الله تعالى، يتغيرون، تتغير صفاتهم ويرجعون إلى الله تعالى، ويرفع الله تعالى راية الإسلام، يكون سلم عزيزا ويجاهد الناس في سبيل الله وينصر الله تعالى هذا الدين. فما أروعها من آية وما أعظمها من قاعدة نحتاج إليها في زماننا هذا وفي واقعنا. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.